بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فهذا هو اللقاء 21 الذي ينظمه مركز الدعوة بعنيزة مع شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يمد بعمره على طاعته. وقد كان هناك بقية في موضوع النكاح، فلعله يكون استكمالا أو الموضوع الذي يراه فضيلة الشيخ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 21 من اللقاءات الشهرية التي تنظمها أو ينظمها مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير. وقد رأينا ولله الحمد ولمسنا من كثير من الناس ما لهذا اللقاء من الفائدة، لو لم يكن فيه إلا أن الحاضرين يلقون من الأسئلة ما يحتاجون إلى بيانها، وقد يكون الجواب على السؤال يتحمل لقاء كاملا، لأنه سؤال يحتاج إلى التفصيل في جوابه. وهذا ما نعد به إن شاء الله تعالى، أننا عند السؤال الذي يحتاج إلى تفصيل وجواب وبسط سوف نتخذ ذلك بعون الله. موضوع اللقاء الذي نفتتح به لقاءنا هذا هو ما يتعلق بالطلاق، بالنكاح والطلاق وما إلى ذلك. سبق لنا في لقاء سابق الحث على تقليل المهور، وبينا أن ذلك هو السنة، وأنه سبب للبركة، وأنه سبب لقطع النزاع، وأنه سبب لكون الزوج إن رضي زوجته أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان. أما الآن فإننا نتكلم عن حقوق الزوجين بعضهما مع بعض، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن إجمالاً، فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن على الرجال مثل الذي عليهن للرجال بالمعروف والعدل والاستقامة. وهذا الذي ذكره الله عز وجل يجب على الإنسان أن يعتني به وأن يقوم به وأن لا يفرط فيه، لأنه توجيه من لدن حكيم خبير، ولأنه سبب للإلفة ودوام السعادة، لأن كل واحد من الزوجين يعامل الآخر بما يحب أن يعامله به. وما أكثر ما يحصل من النزاع بين الزوجين إذا ساءت العشرة، حتى إن بعض الناس يضطر إلى أن يطلق أم أولاده من أجل كلمة واحدة نابية أو فعل لا يرضاه، فيكون هو بمنزلة المرأة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأخبر أن النبي وأخبر أيضا أن النساء يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يعني الزوج، إذا أحسنت إلى إحداهن مدى الدهر ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. أصبح الأمر الآن بالعكس، صار الرجال بعضهم بمنزلة النساء، إذا حصل من زوجته ما يغضبه مرة واحدة كسرها وطلقها، ثم يندمه الشيطان ويأتي إلى أبواب العلماء يسأل هل له من رجعة، بعد أن وقع في الفخ فخ الشيطان يأتي ويقول هل له من رجعة. ولو أن الإنسان قارن بين السيئات والحسنات في الزوجة التي جعلها الله عز وجل ليسكن الإنسان إليها، وجعل بينهما بين الزوجين مودة ورحمة، لو قارن بين السيئات والحسنات لوجد أن الحسنات أضعاف أضعاف في غالب النساء، بل في أكثر النساء. فالواجب المعاشرة بالمعروف. ثم إذا خاف الزوج نشوز امرأته وعدم قيامها بالواجب، فقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة طرق. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني ذكروهن، خوفوهن بالله، بينوا لهن حق الزوج، فإن استقمن فذلك المطلوب، وإلا واهجروهن في المضاجع. يهجرها في المضجع يعني ليلة ما يبيت عندها في الفراش، يذهب يمينا وشمالا أو في غرفة أخرى لعلها تتأدب، لأن هجرها في الفراش قد يكون أشد عليها من كل شيء. فإن حصل المطلوب فهذا هو المطلوب، وإلا واضربوهن، لكن اضربوهن ضربا غير مبرر، ضربا يحصل به الأدب ولا يحصل به الألم والأذى. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلبوا سبيلا مرة أخرى فتذكر المرأة فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، لا، إذا أطعنكم عادت المياه إلى مجاريها. ولا يجوز للإنسان أن يذكر شيئا مما مضى، لأن ذكر شيء مما مضى يجدد العداوة والبغضاء. ولهذا قال: لا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني اذكروا علو الله عليكم واذكروا كبرياءه عليكم، لا تتكبروا ولا تعلوا على هؤلاء النساء المسكينات، لأن الله تعالى فوق. ثم إن من الواجب للزوجة على زوجها الإنفاق، الإنفاق بالمعروف، كسوة، مسكن، طعام، شراب، يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وهذه النفقة يجب أن يبذلها بطيب نفس وبدون منه وبدون تكره لبذلها، لأنه حق واجب عليه. ومع هذا يؤجر ويثاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني جاءك أجر، حتى ما تجعله في فم امرأتك. إذن هو يؤدي واجبا عن نفسه ويصلح ما بينه وبين أهله ويثاب على ذلك. وقوله حتى ما تجعله في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة الواحدة تجعلها في فم امرأتك تثاب على هذا. مع أن الإنفاق واجب ولك فيه ومع ذلك لك فيه أجر. فإن كان الرجل شحيحا الزوج لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وهي قائمة بواجبه فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه لكن بالمعروف. أفتى بذلك إمام المفتين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو إليه زوجها أبا سفيان وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها سواء بعلمه أو بغير علمه لأن هذا حق واجب لها. نعم لو فرض أنها نشزت فحينئذ له أن يمنع ما يمنع من النفقة تأديبا لها. ومما يتعلق في مسائل النكاح، إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته لكونه لا يتحمل الصبر معها، وذلك أن الواجب أن الإنسان يحاول إصلاح الوضع قبل كل شيء، كما قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. شوف كلام الله عز وجل، الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن الإنسان قد يكون عند المخاصمة شحيحا يطلب كل حقه كل ما له، فنقول لا تكون شحيحا الصلح خير. فالإنسان إذا رأى من نفسه أنه كاره زوجته نقول أولا أصبر، إن كرهتموهن فعسى أتم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض السلف ربما يرزق منها ولد صالح، وربما تزول الكراهة إلى محبة لأن القلوب بيد الله. وكم من إنسان يبغض شخصا بغضا شديدا ثم ينقلب البغض إلى محبة أو بالعكس. أرأيتم عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا حتى كان يود أن لو تمكن منه فقتله، ولما أسلم كان لا يستطيع أن يرفع طرفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما له لشدة احترامه إياه ومحبته له. إذن اصبر يا أخي، اصبر على الزوجة لا سيما إن كانت أم أولاد. فإذا لم يمكن إلا الأسنة، فقد قيل إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبه، حينئذ طلق. لكن طلق على الوجه المشروع، أولا لا تطلقها إلا وهي حامل أو طاهر طهرا لم تجامعها فيه، لا تطلقها إلا وهي إيش وإيش أو طاهر أو هي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب إذن مثلا لو أن الإنسان جامع زوجته بعد الحيض ثم جاء يسأل هل أطلقها الآن أم ماذا، نقول لا تطلقها إلا أن يتبين حملها فطلقها لأنها حامل، أو تحيض بعد هذا الطهر ثم تطهر فطلقها. أعرفتم؟ كثير من الناس هدانا الله وإياهم من حين أن يغضب على الزوجة يبت الطلاق، حتى لو كان لم يغتسل من الجنابة يطلقها، وهذا لا يجوز إلا إذا كانت حاملا. الحامل لو طلقها الإنسان من حين الجماع فلا حرج عليه، لكن غير الحامل لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا أن يطلقها وهي حائض. وفي الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه، تغيظ فيه، أصابه الغيظ وغضب، ليش يطلقها لغير العدة؟ ثم قال لعمر مره، أي مر عبد الله أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لماذا أمر الإنسان أن يتأنى في الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في الحيض ولا في طهر جامعها فيه؟ أما كونه لا يطلقها في الحيض فلأنه إذا طلقها في الحيض لم تحسب تلك الحيضة، فيكون في هذا تطويل في العدة على المرأة. ولأنه إذا طلقها وهي حائض فإنه سوف يطلقها وهو بعيد من جماعها، وإذا كان بعيدا من جماعها فإنه ربما لا يقع في قلبه محبة لها. لهذا نهي الإنسان أن يطلقها وهي حائض. أما في طهر جامعها فيه فوجه النهي أنه إذا جامعها في الطهر فيمكن أن تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة حامل، ويمكن أن لا تحمل فتكون عدتها عدة من تحيض. فإذا كان لم يجامعها فقد علمنا أن عدتها عدة إيش؟ عدة من تحيض ولا عدة الحامل؟ عدة من تحيض. وليعلم أن بعض الناس بدأوا يتهاونون بالطلاق إلى أبعد الحدود من وجهين. الوجه الأول، سهل عليهم أن يطلق الرجل زوجته 3 تطليقات مرة واحدة، يعني سهل عليهم أن يقول الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق 3، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، سهل عليهم هذا. وكانوا فيما سبق من الزمن لا يكاد أحد يطلق هذا الطلاق، لكن لما رأى الناس الرخصة في أن الرجل إذا طلق هذا الطلاق أمكنه المراجعة صاروا يتهاونون في هذا الأمر. وكان طلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد عمر وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة، فكثر ذلك في الناس كثر. فقال عمر أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وألزم الإنسان إذا طلق 3 أن لا يراجع زوجته، وهذا من السياسة العمرية. فالمسألة يا أخواني ليست بالهينة. ألم تعلم أن الإمام أحمد والشافعي ومالكا وأبا حنيفة وعامة الأمة يقولون إن الطلاق 3 بكلمة واحدة أو بكلمات يكون بائنا لا تحل به المرأة؟ شوف، لاحظوا يا أخوان المسألة ما هينة. الآن الذين يفتون بأن الطلاق 3 واحدة قلة جدا في علماء الأمة، أكثر الأمة يرون أنه لا رجعة لمن طلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات، أكثر الأمة على هذا، وألفوا في ذلك التأليف. لكن أقول ذلك لا لأني أرى أن الطلاق 3 ولكني لأحذر إخواني وأبين لهم أن الأمر ليس بالهين. لا يتهاونوا لما كان يفتى بأن 3 واحدة، أكثر الأمة على أن 3 وأن المرأة تبين بذلك وأنها لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. والمسألة الثانية الحلف بالطلاق، تهاون الناس به كثيرا حتى كان بعضهم يقول إن لم أشرب فنجان الشاهي فزوجتي طالق. كيف التلاعب هذا؟ على أدنى شيء يقول إن لم أفعل كذا، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. مع أني أقول لكم إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق طلاق معلق بشرط متى وجد وقع الطلاق. يعني مثلا لو قال لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت، ماذا يكون عليها؟ طلاق. عند أكثر الأمة، أكثر الأمة يرون تطلق حتى لو نوى اليمين فهي تطلق. ويرى بعض العلماء أنه إذا قصد بذلك منعها ولم يقصد الفراق فهي يمين تكفر. ومثل ذلك أيضا ما يقع ولا سيما عند البادية، إذا نزل الضيف وأراد صاحب البيت أن يكرمه بذبيحة ضيافة له، قال له علي الطلاق ما تذبح ذبيحة. فيقول صاحب البيت علي الطلاق لا أذبح ذبيحة، إيش نعمل الآن؟ ماذا نعمل؟ إن ذبحنا الذبيحة طلقت امرأة الضيف، وإن لم نذبح طلقت امرأة صاحب البيت، فماذا نصنع؟ إيش نقول يا آدم؟ كيف نحل المسألة؟ نعم، يخرج ما راجع، هو الآن يتعشى. أي لا، المجيب يقول هذا المقصود به الكرم فيكون يمينا. نعم قال بذلك بعض العلماء، لكن أكثر العلماء أكثر الأمة يا أخوان على أن هذا طلاق، على أن هذا طلاق تطلق المرأة. فأنا أقول هذا لأجل أن لا نتهاون، لأجل أن لا نتهاون بالطلاق، لأن أمره عظيم وليس بالأمر السهل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ونقتصر على ما قلنا حول هذا الموضوع لنتفرغ إلى قراءة الأسئلة، ونسأل الله أن يلهمنا الجواب الذي يكون صوابا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن جماعة مسجد جامع مبني منذ 15 سنة من البلوك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل 3 سنوات وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد اعترض عليهم معترض وقال لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته لأنه وقف وصاحبه قد مات، فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد، فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد، علما بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة وهم مدراء الأوقاف، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم، وأجر صاحبه الذي أوقفه أولا على الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى فله ما نوى، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجدا لأنه وقفه فلان فهذا ليس بوارد. وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس وأن يوسعوه، ولكن لابد من أخذ إذن الأوقاف في ذلك أو إذن القائمين على المساجد في هذا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حق الزوج على زوجته وعلى أولاده، وما حق الزوجة على زوجها؟
هذا لا يمكن أن نذكره الآن على سبيل التفصيل لأنه يطول من الوقت، لكن ذكره الله تعالى في كلمة: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا فما جرى به العرف فإنه واجب، وما خرج عن العرف فليس بواجب إلا بشرط. ولهذا تجد الناس تختلف أعرافهم في هذا. مثلا في هذه البلاد تكون الزوجة تقوم بكل شؤون البيت من طبخ وتنظيف وغسيل وغير ذلك. في بعض الأماكن لا تقوم الزوجة بمثل هذا، فالمرجع في هذا إلى العرف لأن الله قال بالمعروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب عندي أولاد وأعيش مع أبي وأمي وأريد أن أربي أبنائي التربية الصحيحة، ولكن يوجد في هذا المنزل منكرات كجهاز التلفاز وما فيه من منكرات لا تخفى على فضيلتكم، وأيضا يوجد هذا الجهاز في بيت أهل زوجتي، وأنا محتار في هذا الأمر، وأنا مطيع لأبي وأمي، وكما تعلمون ضرر هذا الجهاز على تربية الأطفال، أرشدني جزاك الله خيرا، ماذا أصنع حيال ذلك وفقك الله؟
أرى أن تنصح الوالدين وتخوفهما من الله عز وجل، فإن حصلت الاستقامة فهذا هو المطلوب، وإن لم تحصل الاستقامة فأنت في حل إذا كنت قادرا أن تخرج في بيت وحدك حتى لا ينشأ الأولاد على ما ينشأون عليه من المفاسد التي توجد في محطات التلفاز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لا يخفاكم وفقكم الله معاناة كثير من العمالة الوافدة من كفلائهم وظلم الكفلاء لهم، إما حال وصولهم أو بعد مدة من عملهم، وذلك بأن يتعاقد الكفيل هو وإياهم في بلادهم على راتب معين، ثم إذا جاءوا غير العقد، أو أنه يسلك معهم مسلك الخيانة فيبصمهم أو يأخذ توقيعاتهم على ورق أبيض أو على مسيرات سنة أو أكثر، كأنه قد سلمهم رواتبهم، وذلك عند وصولهم وهم لا يعلمون شيئا، ثم لا يعطيهم حقهم حتى إذا طالبوه عند مكتب العمل استعمل هذه الأوراق التي أخذها قبل لتكذيب دعواهم، وهكذا يعيش كثير من العمالة مع شدة حالهم وأهليهم هناك. فهل من نصيحة عامة للمسلمين وبيان حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا التلاعب؟
نعم. النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إلى هذه البلاد لينتفعوا وينفعوا، فهم نافعون للبلد وهم منتفعون أيضا، ثم ليعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فما ظنك إذا كنت يوم القيامة خصما لله؟ ثم إن هذا الأجير إنما جاء ليعمل، وإذا ما طلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه، ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيرك. ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق أو أن يسقط الحق؟ لا، الحق لابد باقي، وإذا قدر أن العامل لم يستوفي في الدنيا فإنه سوف يستوفي يوم القيامة من صالح العمل. ثم إنك لا تدري، فلعلك يوما من الأيام تكون أنت العامل في بلاد هذا العامل، يعني بمعنى أن الحاجة تضطرك إلى أن تذهب إلى البلاد لتكون عاملا تحصل اللقمة. كما هو معروف في بلادنا هذه، أولا كان أهل البلاد يرحلون إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر من أجل أن ينالوا لقمة العيش، فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه، وأن يفولهم بالعهد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع. كما أني أيضا أنصح العاملين أو العمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا ينصحوا بالعمل حتى يكونوا أدوا ما عليهم كما لهم الحق فيما لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل جرى عليه حادث مرور وتوفي في السيارة المقابلة له أكثر من شخصين، وجاء في تقرير المرور نسبة الخطأ 50% لكلا الشخصين، علما أنه قام بدفع الدية، فهل يصوم شهرين أو 4 أشهر عن الشخصين؟
الواجب أن يصوم 4 أشهر، لأن كل نفس لها كفارة مستقلة، لكن له أن يصوم شهرين عن نفس ثم يستريح ثم يستأنف الصوم عن النفس الأخرى. وأما الدية فالدية حق العباد، ربما يأخذونها وربما يعفون عنها، أما الكفارة فلا بد منها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة ينظر في الصف ويقول: صلوا صلاة مودع، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها أثناء تسوية الصفوف فيشرع لنا أن نقولها؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول للناس: صلوا صلاة مودع، بل كان يأمرهم أن يستووا وأن يقيموا صفوفهم، ويبين لهم أن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأما صلوا صلاة مودع فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن وردت عن بعض العلماء فيما كتبوه أنه ينبغي للإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع، لأن من يصلي صلاة مودع سوف يتقنها، إذ أنه لا يدري هل يعود للصلاة مرة أخرى أو لا يعود. وأما أن يقولها الإمام فهذه من البدع، وننصح الإمام أن لا يقول، ننصحه ونقول: لا تقلها بعد هذا اليوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إن أبي غني وأنا أريد الزواج، وقال أبي ولن أساعدك بريال واحد حتى تتخرج من الجامعة، وأنا في المستوى الأول، فهل يجوز أن أذهب إلى الجمعية الخيرية، أو أن آخذ من أهل العلم وأهل المساعدة دراهم مهرا لزواجي؟
الواجب على الأب أن يزوج أولاده. كل من طلب الزواج يجب أن يزوجه إذا كان قادرا، لأن الزواج من أهم ما تتطلبه الحياة. وإذا كان يجب على الأب أن ينفق على أولاده طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، فالواجب أن ينفق عليهم تزويجا أيضا. وإذا لم يفعل فإنه آثم وعاصم لله. وإذا تأخر ولو دقيقة واحدة فإن مطل الغني ظلم، ولا يحل له أن يقول لابنه إذا تخرجت من الجامعة. ولا في المستوى الأول كم بقى عليه؟ 4 سنوات. هو يريد أن يكون بعد 4 سنوات له 4 أولاد، فهذا غلط من الأب. وإذا قدر الابن على أن يأخذ شيئا من مال الأب يتزوج به فله ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأيام، أعني بداية كل عام دراسي، يتعاقد بعض أولياء الأمور أو بعض المعلمات مع سائق سيارات لنقل المعلمات أو لنقل البنات من البيت إلى المدرسة، ولكن يلاحظ على هذا أمور: إما أن يكون السائق سفيها في مظهره غير متزوج، نجد أن مظهره مظهر الميوعة، وكذلك نجد أنه لا محرم له، فما نصيحتك في هذه البداية التي نبتدئ بها هذا العام الدراسي وفقك الله؟
نصيحتي أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر لمحارمه من بنات وأخوات وزوجات مثل هذا الرجل، لأن هذا خطر عليهن. فهو كما وصف السائل شاب ليس معه زوجة تكون محرما، تكون بينه وبين النساء، ثم إن مظهره مظهر المائع، فلا يجوز أن يؤجر مثل أن يستأجر مثل هذا الرجل. وعلى إدارة تعليم البنات في البلد أن تلاحظ مثل هذه الأمور، وأن تمنع من استئجار مثل هذا الرجل، لأن حماية العرض أهم من كل شيء. ومثل هذا الرجل يفتتن هو بنفسه ويفتن غيره من النساء، وربما يكون معه أشرطة أغاني غرام وغزل فيثير كوامن النفوس. وأكرر أنه يجب على إدارة التعليم في المنطقة أن تلاحظ هذا وأن تمنع من استئجار مثل هؤلاء. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أنه إذا كان الرجل أمينا وموثوقا فإنه أحيانا يحمل امرأة واحدة، إما في ابتداء السير أو في انتهائه، إما في ابتداء بحيث يأتي للمرأة وتركب معه حتى يصل إلى النساء الأخريات، أو في النهاية يبقى معه امرأة واحدة يوصلها إلى بيتها، وهذا أيضا حرام. لا يجوز، لا يجوز أن يخلو السائق بالمرأة مهما كان في عفته وعقله، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمسألة خطيرة، وأشد الفتن على الرجال وأضرها هي فتنة النساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان في المسجد رجل كبير بالسن ولا يصل إلى الأرض في السجود إلا قريبا من رفع الإمام من السجود مع طمأنينة الإمام وتطويله، فماذا يصنع المأموم الذي هذه حاله؟ هل يوافق الإمام من حين أن يهوي للسجود أم لا فلا يضره تأخره عنه؟ وكذلك الحال في القيام، لا يعتمد قائما إلا قريبا من فراغ الإمام من الفاتحة، فما هو الأفضل له؟ وهل على الإمام من حرج وهو يحس بذلك المأموم أنه لا يصل إلى الأرض إلا قريبا من قيامه، أم أن على الإمام أن يؤخر الصلاة ويطيلها من أجله مع أنه ربما بلغ 10 تسبيحات، فما الأفضل في هذه الحال؟
الواجب على هذا المأموم الذي لا يستطيع متابعة الإمام لعجزه أو كبره أن لا ينتقل من مكانه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. مثلا هو قائم الآن، سجد الإمام، نقول انتظر حتى يصل الإمام إلى الأرض. في الركوع هو القائم الآن، نقول انتظر حتى يصل الإمام إلى الركوع، ثم إذا رفع الإمام فارفع معه على حسب الحال. أما بالنسبة للإمام فإنه ينبغي له أن يراعي مثل هؤلاء، لأنه إذا كنا مأمورين أن نراعيهم في التخفيف فلنراعيهم أيضا في مثل هذه الحال، إلا إذا كان يشق على المأمومين فإن الواجب اتباع الأكثر. نعم.
يقول: يوجد في مسجدنا رجل كبير بالسن يأتي أثناء الصلاة فيحرك المصلين خلف الإمام حتى يوجد لنفسه فراغا في مكان اعتاد الجلوس والصلاة فيه، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ لأنه كثيرا ما يشوش على المصلين بهذه الطريقة.
الرجل الآن ليس أمامي، كيف أنصح؟
الشريط.
نعم،
يريد أن يوصل الشريط.
أنا أنصح هذا الرجل أن لا يفعل هذا الشيء، لا يؤذي المسلمين فيتخلل الصفوف حتى يصل إلى مكانه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له: اجلس فقد آذيت. ثم نقول لهذا الرجل: إذا كنت تريد المحافظة على مكانك فتقدم إليه، والأمكنة ليست ملكا لأحد، من جاء أولا فهو أحق بالمكان. ثم إنه إذا آذى إخوانه المسلمين بتخطي الرقاب ثم بالتضييق على من يقف معهم في الصف فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، فليصلي في المكان الذي يجد الناس منتهين إليه، يعني يقوم في الصف حيث انتهى الصف، سواء في الثاني أو في الثالث أو في الرابع، هذا هو المشروع بحقه. نعم.
يقول: رجل توفيت والدته وعند وفاتها قالت له: أوصي بالثلث وأنت حر في التصرف في هذا الثلث، فقام هذا الابن بتنمية هذا المال إلى أن نما، فجعل يخرج أضحيتها من هذا المال فترة من الزمن، ولكنه بعد مدة جعل يخرج أضحيتها من ماله الخاص تارة ويتركها مع أضحيته أحيانا، والسؤال: هل ينمي هذا المال فيزيده، أو يجعل هذا المال صدقة جارية لها كأن يضعه في بناء مسجد أو توفير مياه أو نحو ذلك؟ وجهونا حفظكم الله إلى الطريقة التي إذا جعل هذا المال فيها انتفع بها هذا الميت.
أقول الأخ جزاه الله خيرا على صنيعه وعلى إحسانه في تنمية هذا المال، ولكني أقول له: ضعه من الآن في مسجد، لأن تنمية المال صحيح أنه يحصل بها زيادة في المال، لكن يفوتها الأجر الكثير في هذه المدة، والأجر أهم من المال. فالذي أرى أن يجعله في مسجد حتى يكون لهذه المرأة ثوابه من الآن. نعم.
يقول: ذكرتم قول الله عز وجل: واهجرهن في المضاجع، فهل معنى هذا أن يهجرها بعيدا عن الفراش، أو يهجرها على الفراش فينام معها ولكنه لا يتحدث معها ويهجرها في الجماع؟ أرجو التوضيح.
الآية عامة تشمل ما إذا نام معها في الفراش ولكن لم يحدثها ولم يستمتع بها، أو إذا نام في مكان آخر، وقد ذكرنا هذا الأخير، قلنا ينام في مكان آخر في غرفة أخرى في خارج البيت المهم يرى ما هو أقرب إلى إصلاحه. نعم.
يقول: رجل قال لامرأته عندما طلبت منه المبيت عند أهلها أنها إن لم تعد ضحى الغد فلا تعد، فما عليه؟ أفتونا مأجورين.
ليس عليه شيء، لكننا ننصحه أن لا يتكلم بمثل هذا الكلام لأنه يؤثر في قلبها. أما الطلاق فلا يقع عليه الطلاق بهذه الصيغة لأنه لم يطلق، قال لا تعد، ويحتمل أنه أراد بقوله لا تعد أي أن تبقى عند أهلها تأديبا، والحبل بيده، إن شاء طلق فيما بعد وإن شاء لم يطلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا غريب عن هذه البلدة، وكنت جاء أجلس فترة طويلة في المملكة بعيدا عن زوجتي، ومارست العادة السرية مرة تلو مرة، وأحلف ألا أعود لعدة مرات، ثم حلفت مرة بالطلاق، ولكني قد فعلت مرة أخرى، فما الحكم والحالة هذه؟ وما نصيحتك لي ولأمثالي وفقك الله؟
نصيحتي لك ولأمثالك أن تصبر وتحتسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يستعفف يعفه الله. وعليك بالصوم فإن هذا يقلل الشهوة، ثم حاول أن تضم زوجتك إليك باستقدامها إذا كانت في بلاد غير البلاد التي أنت فيها، أو أن تذهب أنت إليها، لأن في ذلك مصلحتين: مصلحة لك ومصلحة لها، حتى هي أيضا ربما تكون كحالك متعبة تحتاج إلى زوج، فهذا هو الذي أنصح به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ساهمت في إنكار منكر وترتب عليه عداوة من الأطراف الأخرى فقط، وهجرانهم لي وأنا لا أكن لهم أي قدر من العداوة، على الرغم من الإهانات التي تلقيتها منهم. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أدخل ضمن من يقول الله عنهم أمهلوا عبدي عبدي حتى يصطلحا، وذلك عند رفع الأعمال؟
لا تدخل في هذا، لأن عداوتهم إياك إثمها عليهم، إذ أنك لم تفعل ما يقتضي العداوة، بل فعلت ما يقتضي الولاية والمحبة لو كانوا عاقلين، لو كانوا عاقلين، لأن كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد أسدى إليك خيرا، فبدلا من أن تهجره وتبغضه أكرمه واشكره على هذا، فأنت ليس عليك شيء. أما هم فعليهم الإثم لأنهم أبغضوك لله عز وجل والعياذ بالله، يعني بمعنى أنهم أبغضوك لأنك قمت بأمر الله عز وجل. نعم.
يقول: نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن، ولربما سرى ذلك إلى بعض الشباب، أنهم يقولون بذمتك أو أحلف عليك بذمتك، فهل هذا حلف بغير الله؟ وما معنى ذلك؟ وهل إذا قيل للإنسان بذمتك ثم لم يفعل الشيء فهل عليه من حرج؟
هذه الصيغة مشهورة عند العامة، يقول بذمتي، يقول بذمتي أنك تسوي كذا، يقول نعم بذمتي، والمراد بالذمة هنا العهد، وليس المراد بذلك اليمين، لكن كأنه يقول أنا أكلمك بالعهد والمعاهدة. ولهذا لو فرض أنه حنث في ذلك فليس عليه كفارة يمين، لأن هذا ليس بيمين. يقول عبد الرحمن: نعم لا نعم نعم ناخذ شوي.
يقول فضيلة الشيخ: نفع الله بعلمك، هل لنا أن نطلب منك دون أن نشق عليك تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون خلاف وبدون أقوال، وذلك لتكون لعامة المسلمين من رجال ونساء، لأن البعض يجهل صفة الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نرى على الكثير ملاحظات ومخالفات، وفقك الله لنفع عباده.
نعم، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويجب على المرء أن يعتني بها عناية كاملة، لأنها عمود الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه صفة الصلاة إما بالقول وإما بالفعل. أما القول فكقوله للرجل الذي صلى بلا طمأنينة، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى آخر الحديث. وأما الفعل فقد كان الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون معه ثم يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإنسان يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، ثم يستقبل القبلة فيكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه مع التكبير أو بعده أو قبله، كل ذلك جائز. ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ الفاتحة ويتقدم عليها البسملة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقف على كل آية كما وقفت عليه، كما وقفت الآن على كل آية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. وتكون القراءة في الفجر قراءة طويلة من طوال المفصل، وفي المغرب قراءة قصيرة من قصار المفصل، ولا بأس أن يقرأ قراءة طويلة في المغرب أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الظهر والعصر والعشاء فيقرأ قراءة وسطا بين هذا وهذا، ثم يرفع يديه مكبرا راكعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي إلى الأصابع، ويمد ظهره مستويا، ويكون رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ويقول كذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع رأسه ويديه كما رفعهما عند الركوع، فيقول: سمع الله لمن حمده، إلا المأموم فيقول بدلها: ربنا ولك الحمد. يقول: سمع الله لمن حمده، فإذا قام قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يخر ساجدا مكبرا، ويقدم ركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى 3 أو أكثر كما أحب، سبحانك، ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يدعو بما شاء، ويكثر من الدعاء في السجود لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، حيث قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي حال السجود لا يرفع يديه، ثم يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وأعني بالرجل هنا القدم لا الساق والفخذ، ينصب القدم ويجلس على اليسرى ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني وعافني واهدني واجبرني. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم ينهض إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى إلا الاستفتاح فلا يستفتح. والتعوذ فيه خلاف، بعض العلماء يقول كلما قام إلى ركعة تعوذ، وبعضهم يقول يكفي التعوذ الأول في الركعة الأولى. ثم إذا صلى ركعتين جلس للتشهد، فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد كله، وإن كانت ثلاثية أو رباعية فإذا تشهد التشهد الأول قام وأتى بالباقي من صلاته، لكنه يقتصر فيه على الفاتحة. أما التشهد فالأول ينتهي عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما الأخير فإنه لا نهاية له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلو بقيت أكثر من نصف ساعة أو ساعة وأنت جالس في التشهد تدعو الله عز وجل فلا حرج، إلا الإمام فإنه لا يطيل على المأمومين. ثم تسلم عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله. هذا ملخص ما نعلمه من صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول فضيلة الشيخ: في بعض البلدان أحيانا لا يستطيع الإنسان قضاء مصلحة من مصالحه إلا بدفع مبلغ إلى موظف هذه المصالح، وهذا الأمر شائع ومعروف أنه لا تقضى لك المصلحة إلا إذا دفعت كذا إلى فلان، فهل هذا يعتبر رشوة وأنت تريد أن تخلص مصلحتك؟ أرجو التوضيح بإسهاب، لأن هذا الأمر يقع فيه غالبية أهل البلاد، جزاكم الله خيرا.
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا بذل مالا لاستنقاذ حقه فليس برشوة، لكن الإثم على الآخر. فإذا كان هؤلاء الموظفون لا يمكن أن يقضوا حاجتك التي يلزمهم أن يقضوها إلا برشوة فأعطهم والإثم عليهم، إلا إذا كان من الممكن أن يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوهم فحينئذ لا تعطي، ارفع أمرهم. لكن الغالب في البلاد التي يشير إليها السائل أن هذا غير ممكن، وعليه فلا بد للإنسان أن يستخلص حقه بأي وسيلة. فإذا أعطاهم شيئا ليمشوا معاملته فلا حرج عليه، والإثم على الآخر، هكذا قال العلماء. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونشكركم على الاستماع، ونسأل الله لنا ولكم الانتفاع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.